الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ومن صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زال حديث الأشجان والآلام في رمضان ما زال متصلا بعد رمضان. وهذا الحديث كما ذكرنا لا ترتيب له. والمهم بعض كلام اليوم أن المرأة بعد رمضان يتعرض لهجوم الشيطان، يعني أن الشياطين تنطلق في نهاية رمضان، وأول همها أن تفسد على المتعبدين في رمضان ما كان منهم من عبادة، يعني عمل الشياطين هذه الأيام من ليلة العيد إلى بقية هذه الأيام ليس إلى أصحاب المعاصي والسيئات والذنوب، وإنما كل عملهم متوجه للمتعبدين في رمضان ليتم إفساد ما كان من عمل، وليحاولوا يعني وليحاول الشياطين أن تعود بهؤلاء المتعبدين مرة أخرى إلى ما كانوا عليه من التخصيص والتفريط وإلى ما كانوا عليه من قلة العبادة وعدم الإحساس بحلاوة الطاعة والإقبال على الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد حالة المتعبدين بعد رمضان في النازل لا تجد تلك الأحوال الحسنة التي كانت في رمضان لشدة ما يواجه الشيطان ويواجه من وسوسة وإفساد لما كان من هذه المعاملات والعبادات الحسنة للمؤمنين في رمضان. ولذلك كانت هذه المسألة المسائل التي ينبغي أن تشغل حال المؤمن المتقي، يعني الذي حصل برمضان شيئا من التقوى لله تعالى كما ذكر الله، وهو كيف يوفي بعهده مع الله تعالى بعد رمضان. وأهم الأيام التي يوفي فيها بعهده بعد رمضان هذه الأيام الأولى من شوال. ونذكر قصة الشيطان التي أشرنا يوما ما إليها، وهي في قوله تعالى فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم مؤمنين. يقول ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنا يقول الشيخ أخطأ في الآية، لا، ولا تجد أكثرهم شاكرين لتنبيه الجالسين. فقضية الشكر إذن هي القضية المهمة التي يحاول الشيطان أن يفسد على المؤمنين ولا يكون من أهل الإيمان شاكرين على الحقيقة لله تبارك وتعالى، لأن الشكر في النعم هذه له ميزتان على الأقل الآن نشير إليهما. الميزة الأولى وهي أنه بشكر النعمة يثبت النعمة التي أخذها من الله تعالى، وبشكر النعمة تزداد النعم كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، ومعنى ذلك أن شكر النعم يثبت مكان من النعم، لأن كفر النعم يمحق النعم ويذهب بها، وكفر النعم يعني ترك الشكر، لأنه قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فدل على أن ترك الشكر إنما هو كفر لهذه النعم، ويؤذن يعلم المرء بأن النعم ستؤخذ منه، ستذهب هذه النعم التي فتحها الله تعالى عليه. وكما ذكرنا أن الله تعالى يفتح النعم على المرء ويعطيه ويهبه سبحانه وتعالى ويكرمه ويصلح له أحواله التي يريد من الله تعالى، ويعطي يشكر أن يشكر، فإذا به لا يجد من عبده إلا كفر هذه النعم صار لا يستحقها، تسحب منه هذه النعم وتمحق بركتها ويعود إلى مكان، بل يعود أسوأ من مكان. وهذا هو الحال الأول، ثم إن شكر النعم يزيد هذه النعم. لذلك المرء بعد رمضان يحتاج إلى هذه القضية، لأن الله تعالى قد ذكر خطورتها في قوله وقليل من عبادي الشكور، وكأن الشيطان علم ذلك وأنه لابد أن يقف لهم هذه الوقفة ويقطعوا هذا القطيع كما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني ما أن ينتهوا من السير في الصراط المستقيم في رمضان مثلا إذا به يقف لهم بعرض هذا الطريق، لا يمر أحد، يقف لهم لا يمر، من الذي يمر؟ هؤلاء الذين قال فيهم وقليل من عبادي الشكور، هؤلاء إذن الذين ثبتوا على قضية الشكر وفي نفس الوقت بذلوا لها البذل الذي يمكن أن يكون سببا لثبات النعمة وأن يكون سببا لزيادة النعمة من الله تعالى. لذلك كان المؤمنون بعد رمضان محتاجين إلى هذا المعنى، وهو أنه لا يكون العيد والأكل والشرب والتزاور وغير ذلك مما يمكن أن يحدث، لا يمكن أن يكون سببا أبدا من أبواب الشيطان التي يمنع بها الشكر ويدخل بها الغفل على القلب، ويكون كذلك من مواد إضعاف قضية الإيمان وإضعاف قضية العبادة التي كان فيها المرء في رمضان. فحتى لو أراد المرء أن يكون بعد رمضان على حال التزاور والأكل والشرب وغير ذلك، لا بد أن يكون على حال التيقظ واستمرار العهد الذي تكلمنا عليه، أن يكون موفيا بعهده مع الله تعالى على بقاء أعمال الإيمان والطاعة. للسبب الثاني، وهو أن استمرار بقاء أعمال الإيمان والطاعة بعد رمضان دليل على أنه قد قبل في رمضان، لأن المرأة بعد رمضان إذا وفق للطاعة وحفظ بها دل ذلك على أنه برعاية الله تعالى، وأن الله حفظه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى وفقه، أي ملخص ذلك أن الله قبل عبادته في رمضان. يعني إذا قبلت العبادة في رمضان كان دليل القبول أن يوفق للعبادة بعدها، أما إذا لم تقبل هذه العبادات في رمضان فإن دليل الرد ودليل الحرمان أنه بعد رمضان يحرم هذه العبادات مرة أخرى. لذلك كان المؤمن في هذه المعركة مع الشيطان هذه الأيام معركة الشكر، معركة القبول، وهذه المعركة تستوجب منه المحافظة على هذا العهد الذي عهد الله تعالى عليه أن يستمر على العبادة والطاعة. يعني أن يستمر على صيامه، أن يستمر على قيامه، أن يستمر على ذكره، أن يستمر على قرآنه، أن يبقى على ما كان عليه من أحوال حسنة في البذل، في الإنفاق، في الجهد، في الإحساس بقرب الرحيل إلى الآخرة، في الزهد في الدنيا، في الإقبال على ربه متجردا له، محبا له، متعلقا به، متضرعا أن يحفظه وأن يوفقه سبحانه وتعالى، وأن لا تطول هذه الفترة عليه هذه الأيام. إن طالت هذه الأيام عليه، يعني إن طالت تلك الأيام في بعده ونزوله عن الطاعة وفترته وضعف الهمة وانحلال هذه العزيمة التي كان عليها، لا يستطيع أن يرجع بعد ذلك. هيهات أن يرجع المرء، لأن الله تعالى كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له. فإذا كان قد خرج بالمغفرة في رمضان، فإن هذه المغفرة كما أشرنا أول ما يستوجب هذا الشكر. فإذا كان قد حصل العتق من النار وحصل رحمة الله تعالى، أن الله تعالى قد غفر له، فلا بد وأن يظهر علي هذان الحالان، حال الشكر الأول والحال الثاني، وهو أثار هذه المغفرة التي تظهر على أولئك الذين قد غفر لهم. فإن الذين قد غفر لهم حالهم يتبدل بعد رمضان، حالهم بعد رمضان لا شك أنه قد ظهرت عليهم أثار المغفرة، لا ذنوب لهم ولا معاصي، أو قد تخففوا من هذه الذنوب والمعاصي والسيئات. فكلما تخفف المرء من الذنوب والسيئات والمعاصي كان أقرب إلى الطاعة، وكان قلبه أرق إلى العبادة وأحن إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، كان قلبه أسلم لله سبحانه وتعالى، كان قلبه أصلب في رد المعصية وفي رد الغفلة وفي البعد عن الشهوات والسيئات والخطيئات. لذلك كانت أثر هذه المغفرة ينبغي أن تكون مما يجب أن يظهر على المرء في هذه الأيام. فأن تظهر عليه أثر الشهوات والبعد والغفلة، دل ذلك على عدم القبول، دل ذلك في نفس الوقت على أن قضية الشكر تحتاج إلى مجهود ضخم من المؤمنين يحاولون فيها أن يحصلوا هذه المسألة التي أشرنا إليها. إذن أنت اليوم في محاولة الوفاء بهذا العهد، ومحاولة الوفاء بهذا العهد تقتضي منك أيها المسلمين السامع المتكلم أن تعاود ربك هذه الأيام. لا تكون هذه الفترة فترة العيد وفترة السرور والانبساط والأكل والشرب، لا تكون أبدا سببا للبعد، وسببا للتقصير، وسببا للتفريط، وسببا لترك ما كان عليه من أحوال حسنة، لأن هذا دليل على أن هذه الأحوال الحسنة لم يكن لها هذا الأثر في قلب المرء. لأن المرء إذا أحب ربه وأقبل عليه صعب أن يتنازل عن السير في طريقه، أن يتنازل عن هذه المحبة، كما لو كان مات هذا الشخص، أو كالسمك عندما يخرج من الماء، فإن ذلك يدل على أن حاله قد تعلق فعلا بربه، وأنه مهما كانت الظروف لا يمتنع عنه، ومهما كانت الظروف فإنه لا يقصر في حقه، ومهما كانت الظروف فإنه لا يقدم محبة شيء على محبته، ومهما كانت الظروف فإنه لا يستوحش منه، بل ربه كما ذكرنا أنيسه وذكيره وحاضره كما قال: أنا جليس من ذكرني. وإذا كان ربه جليسه سبحانه وتعالى في الذكر وفي العبادة وفي غيرها، فإنه يستوحش من غيره، ولا يحب أن يختلط بغيره، حتى لو اختلط بغيره يختلط به في المنفعة التي تعود على قلبه بالسلامة، لا يختلط بما يكون سببا في أن يكسر قلبه عن الذكر والعبادة، هو أن يجلس يومه فإذا به يريد أن يكون ليله لا يستطيع لقسوة القلب ولثقل هذه الخلطة على القلب والغفلة. المرء يجلس فيتكلم مع إخوانه، أو يذهب ليزور فلانا أو فلانا، أو ليفعل عملا من أعمال الدنيا وهو عاقد بعزمه على أن يقوم ليله أو أن يقرأ ورده أو أن يفعل شيئا من أفعال الطاعات، إذا به بعد هذه الخلطة قد ضعف قلبه ولا يستطيع أن يقوم للقيام ولا للعبادة ولا لقراءة القرآن، وإذا به يقول غدا إن شاء الله سأحاول مرة أخرى، وإذا به قد وقف له الشيطان ليقطعه عن الطريق، قطعه اليوم وغدا سيقف له لأنه لن يأتي له الشيطان في اليوم التالي ويقول له أنت رجل طيب، أنا قد قطعتك عن طريق الله تعالى بالأمس وقد عاهدت ربك اليوم، فاذهب إن شاء الله أطع ربك واستكمل طريقك إليه. لا، سيقول له أيها الأحمق قد ضحكت عليك في الأمس ومنيتك باليوم بالغد، يعني إن شاء الله ستطيع، فقد ضحكت عليك واليوم كالأمس والأمس وهكذا، كما فعل به في رمضان ورمضان ورمضان الذي مضى، كل رمضان يأتي عليه ليقول له، وعندما يخرج ولم يحقق أسباب المغفرة ولا أسباب الشكر ولم تظهر عليه آثار هذه الأنوار من أنوار الطاعات، إذا به يقول له إن شاء الله في رمضان القادم ستبدأ، يأتي رمضان القادم يقول له أيها المغفر تتخيل أنا الشيطان سأتركك تعبد ربك، هكما فعلت فيك في العام الماضي سأفعل بك كذلك في هذا العام. لذلك كانت هذه القضية اليوم، كيف يوفي المرء بعهده مع الله تعالى خوفا من أن ينزل عن قضية الشكر، خوفا من أن يكون من المطرودين المردودين مع الله تبارك وتعالى فيها، خوفا عن أن يكون هذا بداية مرة أخرى للتفريط والتقصير في هذه الحقوق في هذه العبادات وهذه الرحمات التي قد حصل تلك الأشياء أو حصل منها هذه المواد في رمضان الذي نحن فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد يسأل السائل اليوم كيف إذن يحافظ المرء على هذه الأحوال التي تتحصل في رمضان، أو أن يشكر ربه على ما كان من رحمة ومغفرة، أو أن يبدأ عهدا جديدا إذا لم يكن قد حصل شيئا وخرج المسكين ويقول إن شاء الله في رمضان القادم. يقال له لا، لا تبدأ في رمضان القادم، لأن إذا كان الشيطان قد أضاع عليك رمضان هذا فسيكون أشد استعدادا لك في رمضان القادم الذي عهدت نفسك عليه، ولن تستطيع أن تفلت منه كما فعل بك في الأعوام الماضية كلها. فهذه الأحوال سواء كانت أحوال الشكر الذي ينبغي أن يحققه أو أحوال الاستمرار على الطاعة في هذه الأيام، أو أن يبدأ بداية جديدة، يعني خرج من رمضان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ضاع رمضان وانتهت أيامه في هذه بهذه السرعة التي رأينا، ولم يحصل غرضه منها ولم يحصل ما كان يود ويرجو من رحمة الله تعالى ومن أعمال الإيمان التي تقولون عليها. فيأتي له الشيطان ليقول له في العام القادم لا، كل واحد إذا لابد سيبدأ من هذا العام، المقصرون المفرطون النادمون الباكون المرحومون المغفور لهم، كله لابد أن يبدأ من يومه. أولئك يبدأون بالتوبة والمغفرة، وأولئك يبدأون بشكر هذه الطاعات وشكر تلك الرحمات وشكر تلك المعونات التي أعانهم الله تبارك وتعالى عليها في تلك الأيام. إذن سيبدأون بقضية الشكر، وقضية الشكر قضية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يظن المرء في هذه الأيام أنها أيام التساهل، لا، لذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام وغيرها، وهي المسألة المهمة، أنه كان يقوم الليل حتى تتشقص قدماه من طول القيام، ولم يفلق يوما عن يوم، لأنه صلى الله عليه وسلم، وهذه الحال تختلف عن حالنا اليوم، أنه كان عمله ديما، صلى الله عليه وسلم كان يقول أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، ولم يكن في رمضان ولا في غير رمضان، بل تأتي عمله ديمة. فإذا جاء رمضان وموسم من مواسم المغفرة العظيمة، إذا به يزداد اجتهادا ليحصل كما ذكرنا ليلة القدر، وليحصل جائزة الرب، وليحصل تلك المنافع والمصالح في هذه الأيام التي يقبل فيها المرء على ربه في العشر الأواخر، تزداد هذه الطاعات لتحصيل هذه الرحمات. لذلك كان يجب على المرء أن يكون على هذه الحال في هذه الأيام، وهي حال الشكر، أن يقوم حتى تتشقق قدماه من طول القيام. مهما عرضه إذن من معوقات، سوف تأتي بها المعوقات، الأهل والمال والولد والزيارة، ويروح ويذهب ويأتي ويأكل، كل ذلك هذه معوقات ليست لليوم فقط، وإنما هذه المعوقات التي ترده على عقبه من أوله إلى آخره، والتي تكون لها آثارها السيئة بعد ذلك. يعني أول هذه الآثار التي يمكن أن يراها، وهي آثار قليلة وضعيفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. أول شيء يأتي له الشيطان يقول له: ستة أيام متتابعة هذه كثيرة عليك، صم الاثنين والخميس، وصم يوما وافطر يوما، أو الأيام التي سيكون فيها زيارات لك، أو ستزور أهلك، أو سيزورك الناس، أو كذا، أفطر فيها. وهكذا يكون وسوسة الشيطان له حتى يخرجه عن هذه العزيمة، ويخرجه عن هذا الهم من هموم الطاعة والعبادة، فإذا به قد انفلت عقده، وإذا به انفلت عليه حاله. ويوم الخميس يأتي شوال، وإذا هو لم يخلص هذه الستة أيام، ويقول غدا محرم ولا اليوم ولا ذو القعدة، ويحاول أن يكون منتهيا من هذه الأيام. لذلك كان ما يظهر فيه هذا العمل ذلك الصيام، ذلك القيام. والأمر الثالث هو قراءة القرآن والذكر. أن أشد ما يصيب الشيطان المرء في هذه الأيام يصيبه بالغفلة، يحاول أن يشغله انشغالات تشغل قلبه وتشغل ذهنه، فيظهر ذلك عليه في لسانه وذهنه وقلبه، أنه انشغل بفلان وزيارة فلان وأكل فلان وعمل فلان، وقد كان مؤجلا لأمور في رمضان سيفعلها بعد رمضان، إلى سفر، إلى عمل، إلى إشغال، إلى كذا إلى كذا، كل ذلك يأتي به على قلبه: أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر كذا، حتى يفسد هذا القلب ويؤثر عليه بتلك الغفلة. فورد كثيرا في القرآن لا تفرط فيه أبدا. هذا الورد من أوراد القرآن الكريم بالذات، سواء تقوم به في ليلك أو تقرأه في نهارك، لابد أن يتحقق. إذا ما تمكن الشيطان من أن يفسد عليك هذا الورد وأن يفسد عليك ذلك القيام، انتهت هذه المشكلة اليوم، خلاص استراح الشيطان منك وعلم أنك لن تستطيع أن تقاوم ذلك. فإن المرء إذا كان له ليل حسن مع الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يعود على نهاره، فيكون نهاره نهارا حسنا كذلك في العبادة والذكر. فستأتي عوائق الشيطان كما ذكرنا ومعوقاته في هذه الأيام، لتكون سببا لأن يبعد المرء عن هذه الطاعات والعبادات، وليتخفف منها، وليؤجلها، وليسوف بعضها، وليترك بعضها، وليتخفف من بعضها، حتى يصل المنحنى إلى النهاية إلى الصفر مرة أخرى، ليعود المرء إذا لم يكن قد حدث له ذلك بالفعل في هذين اليومين. لذلك هذا العهد لا يخرج المرء الطريق، قال لا يخرج إذن من البيت، من بيت الله تعالى، حتى يقضي ورده من قراءة القرآن والانشغال بالذكر والتفكر في أعماله وكيفية الوفاء بالعهد مع الله تبارك وتعالى على هذه الأمور. ليوفي له بهذا القرآن لا بد أن يقوم بورده، مفرط فيه في أمسه، أن يقرأه في يومه ذلك اليوم. وكذلك ستأتيه المعوقات ليقوم الليل الحذر الحريص لآخرته، المترقب لها، كذلك المحب لربه المقبل عليه الذي قد
خرج ليكون عمله في الطاعة عملا دينا دائما، يعني كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يذكر ويقرأ ويتلو ويصلي ويقوم ويتصدق في رمضان، ثم بعد ذلك كأن رب رمضان ليس موجودا في شوال وفي بقية الأشهر. لا، هذا العمل هو الأحب إلى الله تعالى، إذا به هذا المحب المقبل الذي لا يمنعه عن حبيبه سبحانه وتعالى شيء، إذا به متعلقا به مقبلا عليه محبا له، لا روحه تزهق عندما يبتعد عن الإقبال عليه والتعلق به. ويعينه على ذلك أو يعينه على ذلك حسن التوكل عليه. أنت بعد العشاء كما ذكرنا سيقول لك الشيطان عندك مشوار وعندك زيارة وعندك كذا وكذا حتى يضيع عليه ليله، فإذا جاء متأخرا يقول أنا متعب هذه الليلة سأنام ساعة وأحاول أن أستيقظ قبل الفجر لأصلي، لا أستيقظ حتى يؤذن الفجر إن استيقظ. لذلك لا يمنعه مانع أن يصلي العشاء فيقوم ليحفظ ليلة ويصلي ورده في ليله ذلك ما كان هذا الورد إلى أن ينتهي منه، وذلك كله دليل حسن التوكل على ربه. يعني ما الذي يمنع المرء من أن يقوم وأن يجاهد نفسه وأن يحاول؟ هو عدم يقين فيما عند الله تعالى من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم يقينه في سرعة انتقاله إلى الله وسرعة رحيله إلى الله جل وعلا، لأنه لو كان يظن أن ليلته آخر الليالي وأن يومه آخر الأيام لكان حاله غير هذا الحال، لا بد أن يقول سينتهي من يومه ذلك من كل ما يكون سببا لن يبيض وجهه عند الله تبارك وتعالى ويختم يومه بالتوبة والإقبال على الله تبارك وتعالى وإصلاح مكان واستدراك ما يمكن أن يستدركه من أعمال قد فاتت عليه حتى إذا لاقى الله تبارك وتعالى لعله أن يرضى عنه سبحانه وتعالى بما كان منه. وقد ذكرنا ذلك في تفسير الآية الكريمة: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تنظر نفس ما قدمت لغد، يعني المؤمن لو أنه يعلم أن الغد هو أن يكون عند الله سبحانه وتعالى فلا بد وأن يخلص مظالمه بينه وبين الله اليوم وبينه وبين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين أخيه مظلمة فلا تحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. فإذا به ينهي يومه أو ينهي ليلته ذلك على هذا الحال أنه قد ختمه بما يمكن أن يقابل به ربه سبحانه وتعالى، لا يكون بينه وبينه مظلمة، لا بينه وبين الله ولا بينه وبين الناس. وهذه الحال لما كانت حالة صعبة من أحوال الصعبة قال الله تعالى كما ذكرنا أمس في خطبة العيد: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نفس يعني الخطاب متوجه إلى كل نفس، ومع ذلك قال لتنظر نفس، يعني نفس واحدة، حتى نفس واحدة تكون تعمل كده لله تعالى، كأنه يقول ذلك: نفس واحدة تتحرك لله تعالى وتكون على هذا الحال الذي ذكره، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هو ذكر الغد بهذه الصيغة من صيغة التنكير، لأن الغد شيء صعب وخطير. تنظر اتقوا الله تنظر نفس ما قدمت لغد، أنتم لا تعرفون الغد. هذا كأنه يقول ذلك أنه شيء خطير وعظيم ويجب لكل أحد أن يستعد فيه لهذا اللقاء. فإذا كان المرء قد حضرت هذه المعاني في ذهنه ذلك اليوم الذي نحن فيه، فلا شك أنه سيحاول أن يصلح ليلته وأن يستعد فيها للقاء الله تعالى، وألا يضيع عليه يومه وألا تضيع عليه ليلته، وأن يكون متيقظا حذرا يخاف أن يؤخذ أن يبيت كما يقول السلف. يقال له: لماذا لا تنام؟ قال: أخاف أن أبيت. يبيت يعني يتاخذ أن يؤخذ غلظة يأخذه الموت فجأة في ليله، أو يأخذه على هذا الحال الذي هو فيه. لذلك كان لابد أن يكون المرء على حال إذا مات يكون سببا لرضا الله عنه ونجاته. إذا أحب الله تعالى عبدا استعمله، قال: وما استعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. والمرء لا يدري متى يقبض إلى الله تعالى، فينبغي أن يكون على أعمال صالحة حتى إذا وفاه الأجل كان ممن استعمله الله تعالى في خدمته ورضي له هذه الخدمة وختم له بها، فكانت خاتمة السعادة عند الله تبارك وتعالى. المؤمنون إذن طريقهم ألا يخرجوا من بيت الله تعالى حتى يأخذوا وردهم من قرآن وذكر وصلاة ويهيئوا أنفسهم إلى أن يوفوا بهذا العهد مع الله تبارك وتعالى، ولا يقول سأقضي هذا المشوار وأفعل كذا، سأقضي هذا المشوار إن شاء الله وآتي إلى الصلاة أو إلى الذكر أو إلى القيام. لا، عجل بما يكون سببا في نجاتك في أعمال الآخرة وأعمال الدنيا، لن تضيع عليك، لن تضيع هذه الأعمال، فالله تعالى قد ضمن لك الدنيا، أما الآخرة فأنت منها في شك، أنت تشك في أن تحصل الآخرة، أما الدنيا فقد ضمنها الله تبارك وتعالى للكفر والمسلمين ولكل أحد، وأنه لم تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها في هذه الحياة، وأن الرزق كذلك يجري وراء النار ليحصله كما يدركه حتى يدركه كما يدركه الأجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. إذن فهذه الأيام أيام هذه الموعظة التي ينبغي أن نتفكر ألا ينزل فيها، وأن يعلم المرء أنه إذا فرط دل على حرمانه في رمضان وعدم قبوله، وأنه إذا كان كذلك فإنه أهم من غيره في أن يبدأ بالتوبة والعمل الصالح والوفاء بهذه العهود مع الله تبارك وتعالى، خشية أن يقبض وأن ينتقل على هذه الحال. والسؤال الذي ينبغي أن يسأله، هل هو راض عن نفسه أن يلاقي الله تعالى بما هو فيه من هذه الأحوال؟ إن كان كذلك فبيع ونعمة، وإلا فهو في حاجة أشد من غيره إلى أن تكون أحواله على غير ذلك الحال الذي يلاقي به الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، واختم بالباقيات الصالحات آجالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أمدنا بمددك، اللهم أمدنا بمددك، اللهم أمدنا بمددك، اللهم قونا على طاعتك، اللهم قونا على طاعتك، اللهم قونا على طاعتك. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرى، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. لا نهلك أنت رجاؤنا يا رب العالمين، لا نهلك أنت رجاؤنا يا رب العالمين. اللهم قنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم قنا شرور أنفسنا وألهمنا رشدنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين، لك مخبتين لك مطوعين يا رب العالمين. اللهم اقبل توبتنا واغسل صوبتنا واسقل سخيمة صدورنا، اللهم ارزقنا الوفاء بالعهد، اللهم ارزقنا الوفاء بالعهد، اللهم أعنا على الوفاء بعهدك، اللهم أعنا على الوفاء بعهدك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ثبت كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونقرأ بك في نحورهم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا ارحم الراحمين ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا في مجرده المقادير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يكون الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.